لو افترضنا وجود سيناريو لعملية سرقة بنك واللصوص خرجوا بأكياس ضخمة مليئة ب50 مليون دولار نقدا، العملية نجحت والأموال أصبحت بين أيديهم.
لكن دائما هناك عقبة، أليس كذلك؟
بالضبط، المشكلة الوحيدة هنا هي أن كل ورقة نقدية مغطى بصبغة أمنية زرقاء ساطعة من المستحيل إزالتها أبدا. يعني الأموال موجودة فعليا والأرقام تبدو مبهرة، لكن بمجرد محاولة شراء كوب قهوة واحد.
ناهيك عن محاولة شراء سيارة فارهة مثلا.
صحيح، الشرطة ستكون فوق رأسك في غضون ثوان، وهذا الكابوس يعني ليس مقتبسا من فيلم هوليوود، بل هو الواقع الدقيق الذي تواجهه أكبر كارتلات الجريمة السيبرانية في العالم اليوم.
لأن المشكلة لم تعد في كيفية تنفيذ الاختراق نفسه، بل في كيفية إنفاق هذه العائدات. عندما نتحدث عن عصابات برامج الفدية التي تبتز المستشفيات والشركات الكبرى، نحن لا نتحدث عن مراهقين في أقبية منازلهم كما كانت الصورة النمطية قديما.
تلك الصورة القديمة.
تماما، نحن الآن أمام كيانات مؤسسية عملاقة، لديهم أقسام للموارد البشرية وفرق دعم فني، ويديرون عمليات تدر مئات الملايين من الدولارات، لكن كل هذه الملايين هي مجرد أموال ملتخطة بتلك الصبغة إذا لم يتمكنوا من غسلها.
وهذا يقودنا مباشرة إلى موضوعنا، استنادا إلى التقرير الخاص من تيكن دارك واند بعنوان سقوط إمبراطورية ODA6 لغسيل العملات المشفرة. مهمتنا في هذا الاستكشاف المعمق هو فهم الآلية المعقدة التي مكنت هذه الشبكة من غسيل أكثر من 380 مليون دولار أمريكي،
وهو مبلغ ضخم جدا، وتم غسله لأكثر من 50 عصابة دولية متخصصة في برامج الفدية.
والأهم من ذلك كله، كيف تم إسقاط ما كان يعرف بالبنك المركزي لعالم الجريمة السيبرانية في عملية تاريخية قلبت موازين القوى تماما؟ حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل.
طيب، للبدء في فهم الأهمية الحقيقية لسقوط هذه الشبكة، يجب أولاً أن نصحح مفهوماً خاطئاً وشائعاً جداً بين الناس. هناك اعتقاد سائد بأن البيتكوين هو نظام مجهول الهوية بالكامل،
أنه الملاذ المثالي للمجرمين لأن لا أحد يستطيع تتبعه، صحيح؟
هذا ما يعتقده الكثيرون، لكن الحقيقة هي العكس تماماً. يعني البيتكوين هو واحد من أكثر الأنظمة المالية شفافية في تاريخ البشرية،
لأنه ببساطة عبارة عن دفتر أستاذ عام، كل معاملة نفذت منذ نشأة البيتكوين مسجلة بشكل دائم ولا يمكن محوها أبداً.
بالضبط، النظام ليس مجهول الهوية كما يشاع، بل هو شبه مجهول. دفتر الأستاذ يعرض كل شيء بوضوح تام، يمكن للسلطات أن ترى مبلغاً محدداً يتحرك من المحفظة ألف إلى المحفظة باء، ثم إلى المحفظة جيم.
المشكلة الوحيدة في البداية هي عدم معرفة الأسماء الحقيقية خلف هذه المحافظ.
صحيح، لكن الكارثة الحقيقية بالنسبة للقراصنة تحدث عند محاولة تحويل هذا البيتكوين إلى أموال نقدية حقيقية يمكن استخدامها كالدولار أو اليورو. للقيام بذلك يجب عليهم المرور عبر منصات التداول المركزية الكبرى.
وهنا تأتي نقطة الاصطدام، هذه المنصات المركزية تعمل بمثابة نقاط اختناق حتمية.
لأنها تخضع لقوانين صارمة جدا لمكافحة غسيل الأموال وتطبق إجراءات صارمة لما يعرف بمعرفة العميل.
يعني ذلك أنه بمجرد أن يحاول المخترق إيداع هذه العملة الملوثة، يقوم النظام في المنصة بالتعرف على تاريخها المرتبط بهجوم فدية معين،
فيجمد الحساب فورا. وتخيل ماذا يحدث بعد ذلك؟ يتم تسليم جميع بيانات الهوية وصور جوازات السفر التي طلبوها مسبقا إلى الإنتربول، وهذا يطرح تساؤلا مهما.
كيف إذن تتمكن هذه الكارتلات من تحويل ملايين الدولارات دون السقوط في هذه الفخاخ المركزية؟
بالضبط، إذا كانت منصات التداول توصد الأبواب في وجوههم، فهذا يعني أنهم يمتلكون ثروات طائلة لا يمكنهم الاستفادة منها إطلاقا. كان لابد من إيجاد حل بديل،
وهنا بالضبط تظهر شبكة ODA6 لسد هذا الفراغ. من المثير تتبع صعود هذه الشبكة في التقرير، لأنها لم تبدأ كإمبراطورية عملاقة لغسيل الأموال منذ اليوم الأول.
صحيح، كانت بدايتهم متواضعة نوعا ما.
نعم، في بدايتها كانت مجرد خدمة بسيطة لضمان الصفقات في أسواق الدارك ويب. كانت تعمل كوسيط لضمان عدم تعرض بائعي الثغرات البرمجية والمخدرات للاحتيال من قبل المشترين.
لكنهم أدركوا سريعاً أن هناك أزمة سيولة هائلة تضرب عصابات الفدية الكبرى مثل لوكبيت والفيفي وكونتي.
فقاموا بتطوير شبكتهم لتقدم خدمة كبار الشخصيات لهذه الكارتيلات بالتحديد.
واعتمدوا في بناء بنيتهم التحتية على ما يعرف بالاستضافة المضادة للرصاص. شوف، لفهم هذا المصطلح، لنتخيل أن شخصاً يدير موقعاً إلكترونياً عادياً ويقوم بنشاط غير قانوني.
ستقوم الشرطة ببساطة بإرسال أمر قضائي لشركة الاستضافة، أليس كذلك؟
تماماً، والشركة ستقوم بدورها بإغلاق الخوادم فوراً وتسليم البيانات، لكن الاستضافة المضادة للرصاص تعني أن هؤلاء المجرمين يشترون مساحات على خوادم فعلية موجودة في دول معينة، غالباً في أوروبا الشرقية.
دول تمتلك قوانين سبرانية ضعيفة أو ربما تتجاهل عمداً مذكرات الاستدعاء الدولية.
بالضبط، الخوادم قد تكون مخبأة في أقبية مهجرة أو محصنة خلف طبقات معقدة من الشركات الوهمية، مما يمنح الشبكة حصانة شبه تامة ضد المداهمات المادية.
لقد أصبحوا حرفياً غسالة للعملات المشفرة. طيب، لنتعمق قليلاً في الجانب التقني لهذه الغسالة. التقرير يشرح آلية أساسية استخدموها تعرف بكوين جوين. دعنا نوضح كيف تعمل من خلال سيناريو افتراضي بسيط.
فكرة ممتازة.
لنتخيل مخترقاً سنسميه أليكس. أليكس للتو حصل على 100 بيتكوين كفدية من أحد المستشفيات. هذه الأموال ملوثة ومراقبة من كل أجهزة الشرطة في العالم. ماذا يفعل أليكس؟ يقوم بإرسال هذه 100 بيتكوين إلى ما يسمى بالحوض المظلم التابع لشبكة OD86.
وبمجرد دخول الأموال إلى هذا الحوض المظلم، تبدأ آلة الخلط عملها المعقد. نظام كوين جوين لا يكتفي فقط بتمرير الأموال من جهة لأخرى،
بل يجمع أموال أليكس مع أموال آلاف المستخدمين الآخرين.
صحيح، سواء كانوا قراصنة آخرين أو مجرد أشخاص عاديين يبحثون عن الخصوصية. ثم تقوم خوارزمية المعالجة الأساسية بتفتيت هذه 100 بيتكوين الخاصة بأليكس إلى عشرات الآلاف من الأجزاء الصغيرة جداً.
كأنك تأخذ كوباً من الماء الملون باللون الأزرق وتسكبه في محيط ضخم، ثم تحاول استخراج نفس قطرات الماء الأزرق لاحقاً.
تشبيه دقيق جداً، ولا يتوقف الأمر عند التفتيت والخلط فقط.
تقصد عامل التأخير الزمني؟
نعم، هذا العامل حاسم. النظام لا يعيد الأموال النظيفة إلى أليكس فوراً، بل يبدأ في إرسال هذه الأجزاء المفتتة جداً من آلاف المحافظ المخفية على فترات زمنية متباعدة وغير منتظمة،
وترسل في النهاية إلى عنوان محفظة جديدة تماماً يمتلكها أليكس. النتيجة هي أن 100 بيتكوين تتجمع مجدداً، لكنها تبدو نظيفة تماماً ولا تملك أي سجل تاريخي يربطها بالهجوم على المستشفى.
الآلية صممت لتكون جداراً منيعاً، يعني عندما ينظر أي محقق مالي إلى دفتر الأستاذ العام، كل ما يراه هو ضوضاء عارمة.
ملايين المعاملات الدقيقة المتقاطعة التي لا يمكن تتبع بدايتها من نهايتها. وهذا يطرح تساؤلاً منطقياً محيراً. إذا كانت الخوارزمية تفتت الأموال إلى هذا العدد الهائل من الأجزاء وتخلطها مع آلاف المستخدمين وتؤخر وصولها بسرعات وأوقات مختلفة،
ألا يجعل هذا تتبعها أمراً مستحيلاً؟
نعم، ألا يجعله مستحيلاً من الناحية الرياضية على أي أداة تحليل استدلائي تقليدية تستخدمها الشرطة؟ وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
شوف، مجتمع القراصنة بأكمله كان يعتقد أن تتبعها مستحيل رياضياً، ولسنوات طويلة كانوا على حق في ذلك. التحليلات البشرية وأدوات البرمجيات التقليدية كانت تقف عاجزة تماماً أمام هذا الكم الهائل من الضوضاء.
لكن السر وراء إسقاط ODA-16 لم يكن أداة شرطية تقليدية.
أبداً، السر كان في تحالف استراتيجي مع شركة تشين أناليسيز المتخصصة في البيانات الضخمة، والاعتماد بشكل كامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
التقرير يوضح التفاصيل التقنية لهذا الاختراق. فريق تشين أناليسيز أنشأ بيئة اختبار معزولة وقاموا بمحاكاة عكسية لعملية الخلط. يعني أدخلوا مئات المعاملات الملوثة عن قصد.
وتركوا نماذج التعلم الآلي تراقب وتحلل المخرجات بهدف إيجاد نمط ما. والاكتشاف المذهل الذي شكل نقطة التحول هنا هو أن الخوارزمية التي صممها مطورو ODA16 لم تكن عشوائية تماما كما روجوا لها.
لحظة، لم تكن عشوائية؟
الحقيقة التقنية هي أن خلق عشوائية حقيقية ومطلقة عبر الحواسيب هو أمر بالغ الصعوبة ويستهلك موارد هائلة جدا، لذا غالبا ما يلجأ المبرمجون إلى نماذج رياضية تحاكي العشوائية.
أها، فهمت.
الذكاء الاصطناعي اكتشف أن التأخير الزمني الذي كانت الخوارزمية تستخدمه لتشتيت المحققين كان يعتمد على نمط رياضي محدد جدا يعرف بتوزيع بواسون. هذا الفلتر الرياضي كان يختبئ تحت وهم العشوائية المطلقة.
طيب، دعنا نبسط هذا المفهوم المعقد قليلا. الأمر يشبه الوقوف أمام عجلة روريت في كازينو. للعين البشرية المجردة، العجلة تدور والكرة تقفز وتسقط بشكل عشوائي تماما. لا يمكنك أبدا التنبؤ بالرقم الفائز.
صحيح، تبدو عشوائية تماما.
لكن لو قمنا بتسليط كاميرات متطورة ونظام ذكاء اصطناعي فائق على هذه العجلة، قد يلاحظ النظام أن هناك ميلا طفيفا جدا أو انحرافا فيزيائيا في تصليم العجلة يجعل الكرة تميل للسقوط في أرقام معينة بنسبة أعلى قليلا من غيرها.
قط أسطورة العشوائية بالكامل وتصبح قادرا على التنبؤ. التشبيه يجسد الآلية بدقة بالغة.
إذن طبقوا هذا المبدأ على الخوارزمية.
نعم، بمجرد أن اكتشف المحققون استخدام خوارزمية توزيع بواسون، قاموا بتطبيق هذا الفلتر الرياضي العكسي على بيانات البلوكشين، وفجأة تبددت كل الضوضاء العارمة.
يا إلهي، الأجزاء المفتتة بدأت تتصل ببعضها البعض.
تماماً، المسارات التي كانت تبدو عشوائية أصبحت تظهر كطرق سريعة واضحة وضوح الشمس. النتيجة كانت تحديد المحافظ الباردة الرئيسية التابعة لشبكة ODA60 بدقة مرعبة بلغت 99.2%.
نسبة مذهلة. لقد استطاعوا حرفياً رؤية الهيكل العظمي المخفي للنظام بأكمله، وهذا الاكتشاف الرياضي الاستثنائي كان مجرد البداية لواحدة من أشرس العمليات الأمنية في تاريخ الإنترنت المظلم، وهي عملية كرونوس.
عملية كرونوس لم تكن سريعة، بل تطلبت صبراً طويلاً.
نعم، بالنظر إلى الخط الزمني المثير لهذه العملية في التقرير، نجد أن الأمر لم يكن غارة مفاجئة في يوم واحد. بدأ الاختراق بهدوء تام في نوفمبر 2025. وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، وبناءً على خريطة المحافظ الباردة، بدأت بتتبع الخيوط التقنية.
ثم في مارس 2026، قام اليوروبول بخطوة بالغة الجرأة، حيث نشروا ما يعرف بنقاط الاعتراض داخل شبكة تور المظلمة.
تقنية نقاط الاعتراض هذه كانت حاسمة، أليس كذلك؟
حاسمة جدا. شبكة تور مصممة لإخفاء هوية المستخدمين عن طريق تمرير اتصالاتهم عبر عدة خوادم أو عقد عشوائية حول العالم. ما فعله اليوروبول هو أنهم سيطروا سراً على بعض هذه العقد وجعلوها نقاط اعتراض.
أها، يعني عندما كانت البيانات الخاصة بمشغلي ODA6 تمر عبر هذه العقد التي تسيطر عليها الشرطة، لم يتم حظرها،
بل تم مراقبتها بصمت تام. هذا مكن السلطات من تتبع مسار البيانات من شبكة تور المظلمة عودة إلى عناوين بروتوكول الإنترنت الحقيقية، وبالتالي تحديد المواقع الجغرافية الدقيقة للخوادم المادية.
الخوادم التي كانت تدعي الاستضافة المضادة للرصاص. وصولاً إلى الأسبوع الماضي، حيث وقعت الضربة القاضية. غارة مادية وإلكترونية متزامنة ومدروسة بدقة على 12 مركز بيانات في عدة دول.
مصادرة المحافظ الباردة المليئة بالأموال وسقوط الموقع بالكامل.
ليظهر بدلاً منه تلك اللافتة المرعبة التي يتخوف منها كل مخترق. لافتة تمت مصادرة هذا الموقع بواسطة أجهزة إنفاذ القانون.
سقوط الخوادم وظهور تلك اللافتة كان له أثر أعمق بكثير من مجرد إغلاق موقع إلكتروني. الأثر الحقيقي كان زلزالاً اقتصادياً ضرب قلب الشبكة المظلمة.
زلزال اقتصادي؟
نعم، الهدف الاستراتيجي من عملية كرونوس يمثل تحولاً نوعياً في طريقة تعامل السلطات مع الحرب السبرانية. لم يعد التركيز منصباً فقط على محاولة تعقب الأفراد وإلقاء القبض عليهم،
لأن العديد من هؤلاء القراصنة كما ذكرنا يقيمون في دول لا تملك معاهدات تسليم مجرمين، والقبض عليهم شبه مستحيل.
صحيح، الهدف الآن هو ضرب البنية التحتية اللوجستية وقطع الشريان الاقتصادي. إذا ربطناه بالصورة الأشمل، نحن لم نعد نشهد معركة برمجيات حول من يمتلك الكود الأقوى،
بل نشهد حرب استنزاف اقتصادية بحتة.
بالضبط، عندما تصادر السيولة وتدمر آلة غسيل الأموال الوحيدة الموثوقة لديهم، فإنك تجرد الجريمة من حافزها الأساسي وهو الربح.
حالة الذعر التي نتجت عن هذه العملية داخل مجتمعات الدارك ويب لا يمكن وصفها. التقرير يشير إلى ما يسمى بمؤشر مستوى الذعر في الدارك ويب، والذي وصل رسمياً إلى مستوى حرج.
عشرات الملايين من الدولارات الخاصة بعصابات الفدية تم تجميدها ومصادرتها وهي في منتصف عملية الغسيل داخل ODA6.
لكن الكارثة الأكبر لتلك العصابات هي أزمة السيولة النظامية التي تلت ذلك. مؤشر الخوف وانعدام الثقة بين المجرمين وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية. المشغلون الأساسيون لبرامج الفدية يواجهون الآن تمرداً غير مسبوق،
تمرداً من الشركاء المستقلين. شوف، الشركاء المستقلون هم القراصنة الفعليون الذين ينفذون الاختراقات لحساب الكارتلات الكبرى مقابل نسبة مئوية من الفدية. هؤلاء يرفضون الآن تنفيذ أي اختراقات جديدة.
ولماذا قد يخاطرون باختراق شبكات معقدة ومواجهة احتمالية السجن إذا كانوا يعلمون أنه لم تعد هناك طريقة آمنة لتحويل هذه العملات الملوثة إلى نقود يمكنهم إنفاقها؟
بالضبط، لا يوجد دافع.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ لقد نجحت السلطات ببراعة في زرع الشك وانعدام الثقة الداخلي في صميم هذه التنظيمات الإجرامية، مما أدى إلى تجميد عمليات الاختراق بشكل ذاتي تقريبا.
لكن وكما يخبرنا التاريخ دائما في عالم الجريمة المنظمة، الأمور لا تتوقف عند هذا الحد.
صحيح، الجريمة المنظمة تتصرف تماما كالماء تحت الضغط العالي. إذا قمت بسد المجرى الأساسي بقوة هائلة، فإن المياه ستبحث حتما عن مسار آخر للتدفق حتى لو كان أضيق وأكثر تعقيدا.
وهذا ينقلنا إلى المفهوم الأمني المعروف بتأثير الهيدرا ومستقبل عمليات غسيل الأموال. ماذا سيحدث الآن بعد انهيار ODA6؟
بدأوا يبتعدون عن أي منصات مركزية للغسيل،
ويتجهون نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي أو الديفاي، والعملات التي تركز بشكل قاطع وحصري على الخصوصية. وعلى رأس هذه القائمة تأتي عملة مونيرو.
عملة مونيرو غالباً ما توصف بأنها الكابوس الأكبر لسلطات إنفاذ القانون.
بلا شك، على عكس البيتكوين الذي ناقشنا كيف أن دفتر أستاذه شفاف ويظهر كل الحركات، تعتمد مونيرو على تقنيات تشفير معقدة جداً.
قرأت أنها تعتمد على تقنية تسمى توقيعات الحلقة، أليس كذلك؟
صحيح، دعنا نوضحها. في النظام المالي العادي أنت توقع الشيك باسمك، والبنك يعرف يقيناً أنك أنت من قام بالتحويل. لكن في مونيرو، تقنية توقيعات الحلقة تقوم بدمج توقيعك الرقمي مع توقيعات مجموعة عشوائية من المستخدمين الآخرين في نفس اللحظة.
واو، وهذا يجعل من المستحيل رياضياً لأي مراقب خارجي أن يحدد أي توقيع من هذه المجموعة هو التوقيع الفعلي الذي أذن بالمعاملة.
بالضبط، بالإضافة إلى ذلك، تقوم مونيرو بإخفاء المبالغ المرسلة تماماً، وتخفي عناوين المحافظ للمرسل والمستلم باستخدام عناوين تستعمل لمرة واحدة فقط. دفتر الأستاذ الخاص بها مبهم تماما ومظلم عن قصد.
إذن الآلية الجديدة للغسيل تعتمد على التبادل عبر السلاسل، حيث يتم استخدام جسور تمويل لا مركزية لتحويل البيتكوين الملوث إلى عملة مونيرو نظيفة ومخفية،
ودون الحاجة لأي خادم مركزي. العبقرية الخبيثة في التمويل اللامركزي هي غياب أي نقطة فشل مركزية. لا يوجد مبنى يضم خوادم لشركة يمكن مداهمته بالمروحية، ولا يوجد مدراء ماليون بشريون ليتم اعتقالهم.
كل شيء يتم عبر عقود ذكية رياضية تعمل تلقائياً. لكن طيب، هذا يطرح في ذهني سؤالاً جوهرياً ومحورياً.
تفضل.
إذا كانت عملة مونيرو توفر كل هذه الحماية الفائقة وتمنع التتبع بشكل شبه كامل وتوفر بيئة لا مركزية آمنة، لماذا إذن لم تستخدمها كارتلات الفدية حصرياً منذ البداية وتوفر على نفسها عناء استخدام خدمات مركزية مثل OTA6؟
سؤال ذكي جداً. الإجابة تكمن في كلمة واحدة، وهي الكلمة التي بدأنا بها هذا النقاش بأكمله، هو القدرة على تسهيلها في النهاية إلى عملات ورقية. الغالبية العظمى من منصات التداول الكبرى حول العالم حذفت عملة مونيرو من قوائم التداول الخاصة بها بالكامل.
يعني لم يعد بإمكانك تداولها بسهولة؟
أبداً، قامت المنصات بذلك بسبب الضغوط التنظيمية الهائلة من الحكومات التي تصنف مونيرو كأداة تهرب مالي. بالتالي، إذا كان الكارتيل يمتلك فدية قيمتها 10 ملايين دولار محولة إلى مونيرو، فإن تحويلها إلى دولارات فعلية يعد أمراً بالغ الصعوبة.
سيتطلب الأمر بيعها بكميات صغيرة جداً عبر وسطاء مشبوهين وبطرق بدائية تستغرق وقتاً طويلاً ومحفوفة بمخاطر الاحتيال، وتفقدهم جزءاً كبيراً من قيمتها.
وهنا تكمن المفارقة العجيبة لعملية كرونوس. السلطات وجهت ضربة قاسمة بتطع رأس التنين المركزي المتمثل في OGA6، والذي كان يوفر السيولة الهائلة، لكنها بتلك الخطوة دفعت المجرمين للتحول إلى وضع الهيدرا.
تقطع رأساً ليظهر مكانه عدة رؤوس. تواجه السلطات الآن العشرات من العقد اللامركزية وبروتوكولات التمويل التي يصعب تتبعها وتدميرها بكثير مقارنة بخادم مركزي في دولة معينة.
صحيح.
وصلنا إذن إلى الاستنتاج النهائي من هذا التحليل المعمق. ما قامت به القوات الأمنية الدولية بالتعاون مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي لإسقاط الشبكة يمثل بلا شك انتصاراً تاريخياً في تتبع الأموال.
أثبتت الدول قدرتها على تحطيم أعقد الخوارزميات التي صممها الدارك ويب، وكشفت الأنماط الرياضية المخبأة، ووجهت ضربة قاسمة للشريان السيولة.
لكن وكما أوضحنا، هذا الانتصار المذهل اليوم لا يقدم أي ضمانات لمعارك الغد. المعركة القادمة لن تدور رحاها في مراكز بيانات مخفية في أقبية أوروبا الشرقية، ولن تنتهي بمداهمة مادية. المعركة القادمة ستدور بالكامل داخل الحدود الرياضية للعقود الذكية.
التطور السريع لهؤلاء المجرمين نحو اللامركزية الكاملة يعني أن أدوات المواجهة يجب أن تتطور من جذورها. نحن ننتقل من مرحلة تعقب الخوادم المادية والأشخاص إلى مرحلة تعقب الأنماط المجردة والخوارزميات اللامركزية التي تعمل من تلقاء نفسها
دون وجود أي مسؤول بشري. وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومربكة حقا تستحق التأمل. إذا كانت أجيال غسيل الأموال القادمة ستعتمد كلياً على العقود الذكية اللامركزية، بيئة لا يوجد فيها مسؤول بشري للقبض عليه، ولا خوادم مادية لمصادرتها،
ولا سلطة عليا يمكن إجبارها قانونياً على إيقاف العمليات، هذا التوجه يهدد بنسف كامل أسس العمل الشرطي. كيف تطبق مذكرة تفتيش على كود برمجي يعمل على آلاف الأجهزة في وقت واحد؟
بالضبط. هل يعني هذا أن المفهوم التقليدي لإنفاذ القانون سيصبح من الماضي قريباً؟ هل سنجد أنفسنا مضطرين إلى تطوير قوانين خوارزمية؟ يمكننا تخيل مشهد يتم فيه إطلاق عقود ذكية أمنية ووكلاء ذكاء اصطناعي تابعين للشرطة لتقاتل العقود الذكية الإجرامية في ساحة معركة رقمية بحتة لا يتدخل فيها البشر على الإطلاق. هي فعلاً فكرة تدعو للتفكير العميق في ماهية الجريمة وكيفية تطبيق العقاب في عصر اللامركزية المطلقة.